من أسرار الوحي مع الدكتور عبد الدائم الكحيل ويحاوره وائل عبد الله.
في مسيرة الحياة تتعثر أقدامنا أحياناً بحجارة الخلافات وتثقل كواهلنا أعباء الضغائن، لكن في أعماق قلوبنا ينبض نبع صاف يدعى التسامح، يروي أرواحنا بسلام داخلي ويزهر في نفوسنا سعادة دائمة. إن العفو عن الآخرين ليس ضعفاً، بل هو قوة تحررنا من قيود الكراهية وتمنحنا حياة أطول مليئة بالرضا والهناء. متابعينا في كل مكان، أهلاً ومرحباً بكم وحلقة جديدة من برنامجكم من أسرار الوحي. في هذا اللقاء مستمعينا يسعدنا أن يكون معنا سعادة الدكتور عبد الدائم الكحيل الخبير والباحث في الإعجاز. أهلاً ومرحباً بكم سعادة الدكتور.
يا أهلاً وسهلاً، بارك الله بكم ونفع بكم إن شاء الله.
الدكتور، اليوم موضوعنا شيق وشائك في نفس الوقت.
نعم.
لأنه يعني يتداخل مع رغباتنا وبعض العادات المكتسبة.
نعم.
في أحيان كثيرة، وهو موضوع التسامح. في البداية نريد أن نتعرف على أهمية التسامح في حياة الناس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا سيد الكريم، من أسماء الله الحسنى العفو، ومن أهم الأدعية التي ندعو بها في ليلة القدر التي هي أعظم ليلة في العمر.
نعم.
والتي هي خير من ألف شهر، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم،
الله عليه وسلم،
أن نقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. أنا أريد هنا أن أفعل شيء ينساه الناس، أن صفة التسامح يحبها الله. أنا أريد أن تنظر دائما أن الله ماذا يريد مني، كيف يرضى عني، ماذا يحب هذا الإله العظيم الذي خلقني وأكرمني ورزقني وكرمني وأعطاني كل هذه النعم. ما هي الأشياء التي يحبها الإنسان؟ إذا أحب إنسان آخر يبحث عن أشياء يحبها. أنت إذا كان لديك طفل مدلل،
نعم،
فإنك تبحث عن الأشياء التي يحبها لتحضرها له من شدة محبتك وعطفك عليه. طيب، نحن نريد أن نعلم ماذا يحب الله. النبي يخبرنا أن الله يحب المتسامحين، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. فأنت عندما تتسامح مع إنسان أساء إليك، والتسامح لا يأتي إلا بعد الإساءة كما تعلم.
نعم.
فعندما تتعرض لإساءة من إنسان، وكلما كان هذا الإنسان أقرب، الإساءة لها وقع أعمق في النفس. ربما الإساءة تأتي من غريب يكون تأثيرها قليل، أما أن تأتيك من ابنك، من أبيك، من أخيك، من جارك، من شخص قريب منك، يكون أثرها عميق. فأريدك وأنت تمارس التسامح أن تعلم أنك دخلت في دائرة محبة الله تعالى.
الله، جميل.
فهذا المعنى أنا ينسيني الظلم الذي تعرضت له والأذى الذي تعرضت له. فإذا هنا الإنسان الذي يتسامح ينبغي أن يعلم أنه هو يطبق شيء يحبه الله ويحبه النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الله سيعفو عنه.
هذه سيعفو عنه،
لأن الله يقول، نعم، لأن الله يقول فليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور.
الأول هو الفعل، والثاني هو الجزاء من رب العالمين. بالزبط. على هذا الفعل الذي قدمه بالزبط. الإنسان. لعلنا دكتور نتذكر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أيضا معكم.
نعم.
في هذا السياق، في قصة جميلة يرويها الإمام القرطبي أيضا في أحوال أهل الآخرة.
نعم.
من أنه سيأتي يوم القيامة رجلان، أحدهما يريد أن يقتص من الآخر ويقول يا رب خذ لي منه مظلمتي، فإلى أن نصل إلى مرحلة أنه لم يعد لديه حسنات وأن لديه سيئات، وأراد أن يضع من سيئاته عليه.
نعم.
فيقفان على باب الجنة، فيفتح لهما باب يرى منه قصرا كبيرا في الجنة. يقول لمن هذا يا رب؟ يقول لمن عفى عن أخيه، فيقول له عفوت عنه يا رب هناك.
سبحان الله.
فيقول له خذ بيد أخيك وادخل الجنة معا. وهذا ليس لأهل الجنة هذا الكلام، إنما لنطبقه هنا ولنعلم أن الثواب من كان يفعل ذلك هنا فهو من أهل هذا المشهد وهذه اللقطة تحديدا.
نعم، التسامح الله عز وجل لأنه يحب التسامح يعطي عليه أجرا وقصورا في الجنة ما لا يعطي على غيره، ولكن في الدنيا من رحمة الله أنه وضع لك جزاء عاجل تأخذه بسرعة،
عاجل بشرى المؤمن كما نعم. قال النبي نعم.
فأنا عندما أتسامح مع إنسان أولا أنا أشعر بالرضا وأشعر أنني أديت عملا رائعا أنني تسامحت معه، والتسامح يريح القلب. التسامح وجد العلماء في دراسة هارفارد الطويلة
نعم.
التي الحقيقة كتبت مجلدات، هناك كتاب مئات الصفحات موجود عن هذه الدراسة فقط.
التي استمرت لأكثر من 80 عاما
80 سنة. وجدوا أن الإنسان الذي يتسامح يكون أكثر سعادة ممن يأخذ المال أو يأخذ الطعام أو يأخذ
حقوق عنوة نعم.
أو يأخذها عنوة نعم. فأنت عندما تتسامح دماغك يفرز هرمون الدوبامين الذي هو اسمه هرمون السعادة، كدليل على أن التسامح فيه سعادة للإنسان، هذه فائدة عاجلة
نعم.
ويريح النظام المناعي، لأن النظام المناعي للإنسان حساس جدا. نحن على ماذا تعتمد مقاومتنا لمختلف الأمراض؟ على الجهاز المناعي. فإذا كان الجهاز المناعي قوي الإنسان يتمتع بالصحة أفضل ويعيش عمر أطول كما نعلم.
رائع.
فكلما تسامحت أكثر أنت فعليا تتخلص من نوبات الغضب القاتلة للقلب، وتتخلص من إفراز هرمون الإجهاد الذي يتعب النظام المناعي، وتتخلص من الكثير من المشاكل الجسدية، وبالتالي تتمتع بالصحة أفضل وعمر أطول. هذه نتيجة عاجلة تأخذها.
دكتور دعنا نؤصل لمفهوم التسامح بشكل عام. الناس تتخيل بأن من هم في دائرتي المقربة على مستوى العائلة هم دائرة لابد أن أتسامح معه، والآخرين لا أتسامح معه، وهناك من يوسع الدائرة إلى الأصدقاء والمعارف والجيران، وهناك من يوسع الدائرة لأهل بلدتي قريتي أو مدينتي، هؤلاء أتسامح معهم فلهم حقوق نحن نسكن في منطقة واحدة. هناك من يوسع الدائرة إلى دولته أنهم أبناء وطني فهؤلاء أتسامح معهم، وغير ذلك هم لعلهم أعداء محتملين.
نعم. نعم.
هناك من يوسع الدائرة إلى أكبر من ذلك، إلى قوميته إلى اتحاد أوروبي أو قومية عربية أو غير ذلك من القوميات. ولكننا في الإسلام ننظر إلى الإنسان على مستوى العالم كوحدة واحدة كما قلتم، ولقد خرمنا بني آدم، الله سبحانه وتعالى قال ذلك. كيف يتسامح الإنسان مع غيره من بني البشر مع اختلاف ألوانهم وأعراقهم وأديانهم وكل شيء؟ كيف نقبل الآخر حتى ننزع ذلك؟
انظر، القرآن كتاب عالمي.
الله
دائما يعني عندما يتحدث عن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم يقول وما أرسلناك إلا رحمة
للعالمين،
لم يقل لقريش، لم يقل للعرب، للعالمين.
الله.
حتى غير المؤمنين يصيبهم شيء من رحمة هذا النبي فيما لو طبقوا تعاليمه.
أزيدك من الشعر نعم. إن سمحت لي وتسمح نعم. لي من المقاطعة نعم. في هذا نعم. الموضوع نعم. اليوم نعم. الآية القرآنية الكريمة التي جاءت في القرآن الكريم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، لم تحدد جنسية ولم تحدد
لا لا لا،
والأسير أبدا. غالبا ليس من عندنا، ليس من 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 من, من أصحاب النبي ولا من أهل البلد، إنما غالبا من مكان آخر. إنما الآية حددت صنوف من البشر، اليتيم والمسكين والأسير
نعم.
والصورة تحمل اسم الإنسان، صورة صحيح. الإنسان فتجلت قيمة العطاء لصنوف البشر المختلفة في صورة تسمى الإنسان. ليست هذه من رحمات النبي وتعاليمه؟
هناك أوسع من ذلك، أن القرآن عندما أمرنا بالعفو لم يقل والعافين عن المسلمين
الله.
أو
عن الناس،
عن الناس والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فأنت مطلوب منك أن تحسن لكل إنسان، وأن تتكلم كلام حسن لكل الناس، وقولوا للناس حسنا. لاحظ حتى آخر كلمة بالقرآن هي كلمة الناس، لاحظ
في المفهوم الواسع،
فيها معنى عميق
الحياة.
نعم. فيها معنى عميق، أنه أنا كمسلم ينبغي أن أعطي صورة الحب والتسامح والعدل والإحسان لجميع الناس.
هذا واجب رائع دكتور أن يقدمه المسلم لغيره من بني البشر.
نعم.
وما نريده أيضا منكم ألا يحمل بصورة عكسية هذا الخارج منه عطاء للبشر، ألا يحمل في داخله احتمالات لعداوات مع أي جنسية أو دولة أو طيف أو ديانة أو غير ذلك من الحياة، أن يكون متسامحا مع الجميع.
نعم.
من باب أن يكون محبا لبني البشر بغض النظر عن هذا الاختلاف.
النبي عليه الصلاة والسلام نحن لنا فيه أسوة. للأسف اليوم بعض المفاهيم عن الإسلام تفهم بشكل خاطئ. أنت إذا عدت لهذا النبي ترى بأنه أكثر إنسان متسامح على وجه الأرض هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عندما تسامح مع كل أطياف الناس، وأنت تعلم المدينة فيها
وثيقة المدينة المنورة، نعم.
فاليهود والنصارى وحتى غير المسلمين وحتى كل الناس كان متسامحا معهم وأعطاهم حقوقهم، وهذا منهج الدعوة إلى الله. يعني أنا كيف أدعو إنسان يخالفني في العقيدة أو في الرأي؟
نعم.
كيف أدعوه وأنا أتهمه باتهامات هو يرفضها؟ بالعكس، أنا ينبغي أن أمارس معه التسامح وأن أظهر له الوجه المشرق للإسلام لأجعله يتقبل هذه التعاليم.
هذا ما أردت دكتور. نعم. أن تكون رسالة من هذا البرنامج وهذه الحلقة، أن تنزع من داخلك المتابع الكريم. نعم. فكرة العداوة المطلقة حسب أي شيء أيا كان، سواء كان معتقد أو لون أو جنس أو غير ذلك من البشر.
نعم. نعم.
حتى تبدأ في العطاء البشري الجميل الرائع كما تقدمتم دكتور.
نعم.
لنعود إلى مسألة التسامح والعطاء في الحياة.
نعم.
ونأخذ فيها أجزاء تفصيلية.
نعم.
إن سمحت لنا.
نعم.
الآن الإنسان يتسامح مع عموم البشر كما قلتم، الآن يتسامح مع من ظلمه، كيف يتسامح الإنسان مع من ظلمه وإن كان الظلم متدرجا بمراحل قليلة يمكن أن نقول بأنها غير مؤثرة في الحياة، إلى من يظلم الآخر.
نعم.
بمراتب عليا من الظلم في الاعتداء على النفس أو المال أو الولد كما.
يا سيدي الكريم، مفتاح الجنة هو الصبر. الله تبارك وتعالى يقول وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الصبر على ماذا يكون؟ على الرفاهية؟ على الغنى؟ على لا، الصبر يكون على الأذى والظلم،
إنما الصبر صح؟ عند الصدمة الأولى.
نعم. فأنت عندما تتعرض للأذى والظلم والانتقاص وتتعرض لمشاكل من هذا الشخص، هذه فرصة أن تسامحه لتكتب مع الصابرين.
الله.
لتدخل الجنة، لأن الله يقول وما يلقاها إلا الذين صبروا. فإذا ثمن هذا التسامح هو الجنة.
فإذا الذي بينك وبينه عداوة
كأنه ولي حميم.
الله.
نعم.
جميل. هذا
الموضوع مهم.
يعني أيضا الدكتور لدينا قصة نريد أن نحكيها في عجالة.
نعم.
بعد فاصل قصير، وهي تتحدث عن واقعة حدثت في أيام عمر رضي الله عنه وأرضاه.
نعم.
إن تسمح لنا فاصل ونعود. متابعينا في كل مكان، فاصل قصير ونعود، فابقوا معنا.
من أسرار الوحي. من أسرار الوحي مع الدكتور عبد الدائم الكحيل ويحاوره والعبد الله.
مجددا متابعينا في كل مكان، نكمل معكم هذا اللقاء من برنامجكم من أسرار الوحي. نجدد التحية والترحيب بكم في كل مكان، كما نجدد التحية والترحيب بضيفنا الكريم الدكتور عبد الدائم الكحيل. أهلا ومرحبا مرة أخرى.
يا أهلا بكم ومرحبا وسهلا
دكتور. قبل الفاصل كنا نتحدث عن مراتب العفو، ومن يعفو عن أحد أخذ منه شيء بسيط، إلى من وصل إلى مرحلة أن آذاه في أحد كبير. ونذكر قصة هنا.
لا.
حدثت في أيام عمر رضي الله عنه وأرضاه.
نعم.
عندما جاء شباب يقتادون رجلا كبيرا وقالوا يا عمر رضي الله عنه هذا قتل أبانا.
نعم.
رماه بحجر فقتله، كان أعرابيا يسير.
نعم.
فقال أنت قتلته؟ قال نعم. قال تقتل. فإذا بهذا الرجل يقول ولكن عندي أبناء صغار في مكان كذا، لو قتلت أو تم القصص مني سيضيع، أذهب أرتب لهم شؤونهم وأعود إليكم وأعلمهم بأني سيفعل بي كذا وكذا. طبعا سيدنا عمر في البداية طلب منهم أن يعفوا عن هذا الشاب، عن هذا الرجل، فرفض الشباب مرة وثانية وثالثة، ولكنهم أصروا على أن من قتل يقتل.
نعم.
فإذا بسيدنا عمر يقول يعني من يعرفك هنا حتى يكون ضامنا وكفيلا.
نعم.
فلم يعرفه أحد. فإذا بأبي ذر الغفاري يقوم ويقول أنا
أضمنه.
أضمنه. ويذهب الرجل ثلاثة أيام وقال عند قبل المغيب في اليوم الثالث تأتي. واجتمع الناس في اليوم الثالث قبل المغيب ولم يأتي.
وتأخر. نعم.
وجاء في اللحظات الأخيرة. وماذا حدث الدكتور هنا في هذا المشهد يعني تكمل معنا هذه القصة الجميلة؟
طبعا هنا سيدنا أبو ذر من شدة رحمته وشدة عطفه على هؤلاء الأطفال وشدة تسامحه قدم نفسه مكان هذا الرجل.
قال قال نعم أتعلم أنك ستقتل إن لم يؤتى لأن هذا هذا نعم. هذه نعم. ضمانة أنت به.
نعم.
فقال إنها المروءة حتى لا يقال ضاعت المروءة بين المسلمين.
صحيح.
يعني هذه
صحيح.
كلمة كبيرة.
نعم.
ثم يأتي الرجل
متأخرا
نعم. فيستغرب سيدنا عمر ويقول لماذا أتيت ولا أحد يعلم مكانك؟ قال حتى لا يقال ضاع الوفاء من بين المسلمين.
نعم.
فيقف الشباب أصحاب نعم. أصحاب الحق
نعم. نعم.
الذي قتل أباهم ويقول نعم. كلمة عظيمة يقول سامحناه عافونا عنه حتى لا يقال ضاع التسامح من
أحد المسلمين. سبحان الله.
هذا المثال العملي في حياة الناس وهم يضربون لنا أسوة حسنة في الرعيل الأول.
والله هذا مفهوم قرآني أصلا. يعني انظر معي إلى الآية الكريمة التي ذكرتها قبل الفاصل. الله سبحانه وتعالى يقول ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. انظر إلى تعابير هذه الآية. إنسان أساء لك، إنسان تعرض لك بالأذى، فهو الذي خلق عداوة بينك وبينه. القرآن هنا يعطيك إجراء عملي.
نعم.
يقول لك أحسن لهذا الإنسان، والإحسان مرتبة أعلى من العفو على نعم. فكرة، لأن العفو أنت عفوت عنه
ولحوت أثر ذلك،
ولكن ربما تكون غير راضي.
نعم.
ربما لا تكرمه، ولكن الإحسان أن تعفو عنه وتغفر له وتنسى هذا الظلم وتكرمه فوق ذلك تعطيه يعني تعطيه فوق ذلك. فلذلك القرآن
ادفع
هنا
بالتي
ادفع بالتي هي
أي هي ليست سهلة هذه عبدالله. كلمة الدفع والتدافع يعني ومسألة المجاهدة حتى نصل لهذه المرتبة لن تأتي والإنسان
وضع يعني الكرة في ملعبك أنت يعني أنت ادفع ادفع بالتي هي أحسن. كلمة أحسن يعني أن تحسن إليه، تتكلم بكلام حسن ولا تنساه من إحسانك. فهذا الذي بينك وبينه عداوة عندما يرى هذا العفو والإحسان يتحول، لم يقل لصديق ولم يقل يتحول إلى إنسان عادي، لا قال ولي حميم، يعني يتحول لإنسان محب
صديق مقرب
ومطيع لك.
الله
الولي
الله.
فيه نوع من الطاعة.
نعم.
إنما وليكم الله.
نعم.
الله ولي أي أنا أطيعه. فهذا يتحول لولي أي أنه يتحول لإنسان مقرب يودك يحبك كأنه ولي حميم.
لعل دكتور أيضا نعم. نتذكر معكم نعم. والقصص نعم. هنا يأتي كثيرا نعم.
كثيرة جدا
في ال- 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 القصة الشهيرة لذلك نعم. الأمير أو الخليفة الذي كان لديه نعم. خادم وهو عبد من العبيد يضع نعم. له ماء الوضوء ثم انكسر نعم. ذلك الوعاء نعم. ولعله جرح
نعم.
فإذا به يبادره مباشرة يقول له والكاظمين الغيظ
نعم.
قال كظمت غيظي. قال والعافين عن الناس. قال عفوت عنك
نعم.
قال والله يحب المحسنين. قال أنت حر لوجه الله.
أحسن
فبدأ هذا نعم. الذي فهم المعادلة وفهم الآية القرآنية وصارت منهج حياة
نعم.
يعيش به يطبقه في الحياة وخاصة في مسألة
نعم.
التسامح والعفو
نعم. نعم.
الناس في الحياة أثناء الصراع قيقي تنسى تلك المعاني
نعم.
كيف يستجمعها ساعة أن يكون في أتون النار التي تعصف به ساعة المشكلة ويعود إلى فضيلة التسامح مرة أخرى ولا تأخذه روح الانتقام.
شيئين فقط. أن تتذكر الموت. النبي عليه الصلاة والسلام قال أكثروا من ذكر هادم اللذات وهو الموت. وأن تتذكر لقاء الله. يعني تذكر أنك ستموت وتذكر لقاء الله. ستصبح نفسك هي التي تأمرك بالتسامح والعفو. بينما كثير من الناس ينظر للموقف الحالي الذي هو فيه، يقول أنا لا أتنازل، أنا إذا عفوت عنه سيطمع، سيفعل كذا، سيعمل كذا. لا، أنت انظر إلى الله عز وجل، انظر إلى الآخرة، انظر إلى الموت. وهذه هي نظرة النبي عليه الصلاة والسلام في كل سلوكه. وبالتالي
هي واحدة من ثلاثة دكتور. نعم، سمحت لي. نعم، أقسم. نعم، عليها النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. نعم،
قال ثلاث أقسم عليه، ثم منها ما زاد الله بعبد بعفو إلا عز.
إلا عز. نعم،
فالإنسان الذي يتخيل بأنه إذا عفى وسامح
هذا نقص، لا،
وأن هذا سيكون في مرتبة الذل، إنما سيكون في مرتبة عزة كبيرة بعد ذلك.
القوي هو الذي يعفو، القوي. العفو هو قوة لك، يمنحك قوة ويمنحك ثقة الناس، لأن الإنسان الذي ينتقم حقيقة يفقد ثقة الناس فيه. يعني أنا عندما أتعرف على الدكتور وائل وأعلم أنه انتقم من فلان وفلان وفلان، أنا سأبقى في حالة حذر منه، وأخشى أن أخطئ في حقه خوفا من انتقامه، وبالتالي لن أعطيه ثقتي. بينما عندما أعلم أن الدكتور وائل أذاه فلان فعفى عنه، تكلم عليه فلان بسوء فتسامح معه، فلان أساء إليه أو أذاه فعفى عنه، فأصبح لدي صورة عن هذا الإنسان أنه موضع ثقة بالنسبة لي. فالتسامح يمنحك ثقة الناس، وهذا أمر مهم جدا.
ماذا لو كان الناس هم سبب عدم التسامح دكتور، في أن الإنسان يسمع من غيره بأنك لا تتساهل ولا تتسامح؟ وماذا عن حظ النفسي فألا أظهر أمام من يرون إساءة غيري لي على أنني لم آتي بحقي وأنني ضعيف؟
هنا أنا أمام نظرتين، نظرة قرآنية ونظرة بشرية.
حظوظ النفس. نعم، في هذه المسألة.
نعم، النظرة البشرية دائما ما تؤدي بك إلى التهلكة، بينما النظرة القرآنية، يعني مثلا الآية الكريمة، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، هذا حقك كبشر، هنا يتعامل كبشر. طيب ماذا قال بعد ذلك؟ ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. إذن أنا عندي مستويين، أنت إذا أخذت حقك هذا حقك، ولكن إذا صبرت فهذا هذا ما يريده الله،
هذا في أعلى مرتبنا.
ثم ينبغي أن تعلم وأنت تمارس الصبر أنك تدخل تدريجيا في دائرة محبة الله. لماذا؟ لأن الله يقول في آيات كثيرة إن الله يحب الصابرين، وآية أخرى
والله يحب الصابرين
والله مع الصابرين.
الله،
تدخل في معية الله ومحبة الله. طيب أنا إذا كان الثمن هو محبة الله وأن أكون مع الله، هل أنظر إلى شيء دنيوي من فتات الدنيا وأترك محبة الله؟ ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لا يوجد موقف واحد فيه انتقام، على الرغم من أن الذين آذوا النبي
كثر.
كل مواقف حياته
والشاهد وعفى عنه. والشاهد أيضا دكتور ما حدث مع ذلك الرجل الذي كان صاحب دين، وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأمسكه من تلابيبه وخنق النبي من ثوبه وقال أدي الدين يا محمد، فإني لا أراكم يا أهل عبد المطلب إلا مطلا في سداد الدين. وهو يتهم النبي اتهاما خطيرا في أنهم لا يسددون الدين، ويمسكه مسكة جعلت سيدنا عمر يمسك السيف ويقول دعني أضرب عنقه، فيقول النبي له كلمات وهو المأذي صلى الله عليه وسلم في هذا المشهد. نعم، قال يا عمر إنه كان أولى بك أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن الطلب.
صلى الله.
بأي مرتبة نصل إلى من يمسكنا من رقبتنا أمام الناس؟ ويعني لعلنا لو تخيلنا المشهد لن نرضى على أنفسنا، ولكن النبي يبتسم ويقول له اذهب وأدي الدين وأعطيه. نعم، فوقه. نعم، جزاء. نعم، ما روعته.
الصبر لا يأتي إلا بخير دائما،
لكن ليس كل الناس يستطيعون ذلك دكتور.
هو
وما يلقاها؟
نعم، هو يعتمد على قوة الإيمان بالله والثقة بالله. يعني هل أنا أثق بوعد الله؟ عندما وعدني الله سبحانه وتعالى وقال لي والله مع الصابرين، يعني الله سيكون معي إذا صبرت، هل أنا أثق أم لا أثق؟
كيف نطور المهارة هذه؟ كيف نطور مهارة التسامح في حياتنا؟
من خلال تدبر القرآن. التدبر
كيف نعلمه لأبنائنا؟
نعم، يعني أنا اليوم مثلا أبناء نفرح أن الولد حفظ القرآن أو حفظ 10 أجزاء من القرآن. طيب أنا أريد التدبر.
نعم،
في القرآن الكريم لا يوجد أفلا يحفظون القرآن؟
نعم،
يقول أفلا يتدبرون القرآن، يتدبرون. فالتدبر يختلف عن التفسير على فكرة. نعم، ويختلف عن الفهم. التدبر أن تتبع معاني الآيات وتربطها ببعضها لتخرج بنتيجة تغير حياتك،
منهج عملي في الحياة،
منهج عملي يغير سلوكك.
الله.
وإلا تجد إنسان حفظ القرآن ولكن سلوكه كما هو،
نسخة زائدة. أضفنا نسخة من نسخ القرآن. بالضبط. طيب دكتور، إذا نظرنا إلى بعض أنماط التربية الآن، ولا نريد أن نعمم في أن لا. بعض الأباء والأمهات الآن ربما يأمر أبنائه بأن يتشاجروا أمامه، وأن يقف الإبن يأخذ الحق من أخيه عنوة وهو يسعد بذلك حتى لا يكون ضعيفا. وبعض الأباء والأمهات يوجهون الأبناء بأن لا يتركوا حقوقهم في المدرسة أو في الخارج من أجل أن لا يقال عنهم ضعفاء، من أذاك فأذه ومن ضربك فضربه، ونحن في غابة ولابد أن تكون أسدا وإلا ستأكلك الأسود، وكلمات من هذا القبيل تربي الأبناء على، لا نقول التنمر، إنما الروح العدائية المستنفرة من البيت إلى العالم. كيف نعيد ترتيب كلمات التربية للأبناء في البيت؟
يا سيدي، هذا الابن الذي ربيته على العدوانية أول شخص سيتضرر هو أنت.
من تلسعه نار العدل.
بالضبط. بينما عندما ترفع فيه قيم التسامح والعفو والعدل والمحبة، أنت من سينعم بهذه القيم.
الله.
وبالتالي الأب
كما تدين وتدين.
بالضبط. وبالتالي هنا الأب الذي يأمر ابنه أن يأخذ حقه بالقوة، هو لم يدرك فوائد التسامح، لم يدرك فوائد العفو، لم يدرك فوائد الصبر حتى على قلبه. يعني قلنا إن العلماء عندما درسوا القلب وجدوا أن القلب هو عضو حساس جدا، وفيه أكثر من 40,000 خلية عصبية مهمة جدا، حتى الآن لا زالت مجهولة، لا يعلم العلماء ماذا تعمل هذه 40,000 خلية عصبية. القلب عضو حساس جدا تجاه أي موقف غاضب أو انتقامي أو فيه حقد أو بغضاء، فالتسامح صديق للقلب.
الله.
العفو يحسن أداء القلب، وبالتالي أنت تؤذي نفسك عندما تدرب ابنك على العدوانية، وتؤذي
ابنك الآن ومستقبلا،
ويرتد عليك.
نعم.
لذلك علمه التسامح مع ألا يهمل حقه. يعني التسامح لا يعني
نعم، لا يعني أن يكون بعيدا عن إطار الحق والعدل كما يقولون.
نعم.
فاصل ونعود لنكمل هذا اللقاء متابعينا في كل مكان. فاصل ونكمل، فابقوا معنا.
من أسرار الوحي. من أسرار الوحي مع الدكتور عبد الدائم الكحيل، ويحاوره هو العبد الله.
عدنا إليكم متابعينا لنكمل معكم هذا اللقاء من برنامجكم من أسرار الوحي. نجدد التحية بضيفنا الكريم الدكتور عبد الدائم الكحيل. أهلا ومرحبا مرة أخرى دكتور.
يا أهلا وسهلا ومرحبا
دكتور. لعلنا قبل الفاصل تحدثنا عن بيئة التربية في البيوت وأهمية أن نربي أبناءنا على التسامح، وليست روح العداء والحروب والغابات كما قلنا. الآن ننتقل إلى بيئة أخرى وهي بيئة العمل، وكيف يسهم التسامح في تطوير الإنتاجية في بيئة العمل بعيدا عن الشحناء بين زملاء ورفقاء العمل.
دراسة علمية تقول بأن وجود روح التعاون والمحبة والتسامح في أي مصنع أو شركة أو مكان فيه فريق عمل يزيد الإنتاجية كثيرا، يساهم في رفع الإنتاجية. لماذا؟ وهذا له سبب علمي. أن الإنسان عندما يقوم بإنتاج أي شيء ويكون في حالة نفسية مريحة ويشعر بتعاون الآخرين معه، يزداد إنتاجه، لأنه يشعر بقيمته بين هذا الفريق،
في القيمة المضافة التي
تتمثل
في صورة المنتج الذي
يخرج. بينما الذي يتعرض لمشاكل أثناء العمل، فيها حقد، فيها عدم تسامح، فيها إحساس بالنقص، كل هذا يدمر الإنتاجية حقيقة. لذلك اليوم الشركات الكبرى مثل شركة جوجل والشركات الكبرى
تهتم جدا بمسألة بيئة العمل،
حتى إنهم مثلا يسمحون للشخص أن ينام نصف ساعة أثناء العمل. وجدوا أن النوم لمدة نصف ساعة يرفع من الإنتاجية.
القيلولة في دين الحنيفة.
نعم، وجود المدير إلى جانب العمال ويشعرهم أنه جزء منهم أيضا يرفع من قيمة الإنتاج. لذلك هذه المفاهيم حرص عليها الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم طبقها في حياته.
رائع.
سواء في بيته طبق التسامح، في علاقاته مع الصحابة الكرام طبق التسامح، حتى في علاقاته مع أعدائه كان متسامحا عليه الصلاة والسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام استطاع بهذا التسامح أن يبلغ الإسلام في كل بيت، أن يصل لكل بيت.
جميل. الإنتاجية والتسامح دكتور، هل لنا نطبقها أو نتخيلها متمثلة في البضع اللبن الذي كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والذي جاء بأبي هريرة من أجل أن يسقيه إياها؟
نعم.
وهي لا تكفي لرجل واحد، ثم إذا بالنبي يقول له ادعوا أهل الصفة وهم قرابة 100 رجل بين 70 و100.
نعم.
أليست هذه التسامح؟ هؤلاء نعم. فقراء المدينة وضعفاء المدينة ويعيشون على هامش المدينة.
نعم.
ثم يدعوهم أبو هريرة بنفسه ويسقيهم بيده من شربة لبن لا تكفي. نعم. لشخص واحد.
نعم.
فتكفي 100 وتكفيه هو ويشرب النبي ما
وضع تبقى. الله فيها البركة.
هذه إنتاجية أم هذه بركة أم هذه معجزة أم هذا ماذا؟
هذه معجزة طبعا نبوية. نعم. ولكن المعجزات النبوية دائما تعطينا دروسا.
هذه
يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين يكفي الثلاثة وطعام الثلاثة يكفي الأربعة. هناك مبادرة ألمانية أنا تحدثت عنها قبل مدة، وجدوا أن كميات كبيرة من الطعام تهدر، فبدأوا ينصحون الناس أنك إذا صنعت أي طعام فحاول أن تطعم جيرانك وتطعم
المشاركة فيه.
الناس شارك الطعام ولا ترمي الطعام. هذا هو ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، طعام الاثنين يكفي الثلاثة.
وهذا ما يعني فعله مع جابر بن عبد الله لما نعم. دعاه لبيته لطعام. نعم. أيضا يكفي اثنان أو ثلاثة، فالنبي يدعو نعم. الجيش 1400 يأكلون نعم. من هذا الطعام البسيط. نعم. وتكثر البركة. طيب بيئة العمل دكتور، وما نجده في بعض بيئة العمل من بعض المشكلات المفتعلة، من بعض الخوف على الكراسي والمناصب، من بعض المؤامرات بين الزملاء والاتفاقيات بين الآخرين من أجل أن يكون هناك تهديد حقيقي لبعض الزملاء أو تهديد على الوظيفة أو الخوف على الكسب والمال وأكل العيش، ما ينزع روح التسامح بين الموظفين والزملاء؟ كيف نعيد التسامح إلى بيئة العمل؟
اليوم لو تأملنا الناس الأكثر نجاحا، رجال الأعمال من أصحاب المليارات الذين حققوا نجاحات باهرة، على فكرة كلهم أو معظمهم يتمتع بالصدق ويتمتع بالعطاء. يعني أعطيك مثال سريع جدا لشركة جوجل.
نعم.
أول مرة أنشئت قبل 20 سنة على ما أتذكر، يعني تقريبا كانت تقدم خدمات مجانية للناس، بينما كنت حتى تأخذ خدمة سريعة مثلا بريد إلكتروني أو محرك بحث كان يخرج لك إعلانات كثيرة وبطء في الإنترنت في ذلك الوقت. شركة جوجل قدمت لك خدمات سريعة ومجانية ومن دون إعلانات. طيب ما هو الهدف؟ أنا أحد أصدقائي قال لي ذات مرة، قال لي هذه الشركة هؤلاء مجانين ينفقون الملايين ويقدمون خدمات مجانية. بعد ذلك تبين أنهم اكتسبوا ثقة الناس.
الله.
وأصبح الملايين يستفيدون من هذه الخدمات، وأصبحت من الشركات العملاقة ميزانية هذه الشركة 10 مليارات من الدولارات. فأنت عندما يعني تستثمر في الأشخاص من حولك، أسس الاستثمار يجب أن تقوم على الصدق والتسامح والعطاء، لأن قيم العطاء هذه مفيدة بالنسبة للإنسان الذي يعطي.
دعنا أيضا دكتور نتساءل حول الحقوق في بيئة العمل.
نعم.
ومن يتخيل بأن حقه في المنصب أخذ؟ التسامح أين؟ من يتخيل بأن الملف الذي أعده مع زملائه نسب لغيره؟ التسامح أين؟
يا سيدي الله يعلم.
العلاوة التي أو المكافأة التي نعم كان نعم هو يرى أنه أولى بها.
الآية الكريمة تجيبنا: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. فالإنسان الذي يتسامح ويقدم أفضل ما عنده في عمله،
نعم،
من دون أن ينظر إلى المردود، من دون أن ينظر إلى المكافآت، هو يعطي، والمؤمن معطاء. هذا الإنسان ربما على المدى القصير تقول إنه يضحي ويقدم بدون فائدة،
لكن على المدى البعيد،
ولكن على المدى البعيد هذا الإنسان هو يكسب شيء أهم من المال وأهم من المنصب، ثقة الناس من حوله، لأن هذه الثقة هي التي تعطيه نجاحات أخرى ربما خارج هذه البيئة.
نعم. لعلنا أيضا نعم في ختام هذه الرحلة المباركة نستذكر قصة سريعة جدا،
نعم،
عن
نعم
واحد من أكبر رجال أعمال مصر، وهو الحاج محمود العربي عليه رحمة الله.
نعم.
صاحب
نعم
مصانع توشيبا الشهيرة. نعم. وهو في بداية رحلته الحياتية في أول مشروع استثماري في حياته كانوا 4 شركاء في مكتبة تبيع أدوات القرطاسية.
نعم.
مات منهم واحد، قال الشركاء انتهت الشراكة، يعود برأس المال إلى أولاده. قال لا، هو شريكنا وأولاده لهم نصيب، والعائد من هذا المكسب كأنه معنا تماما. وربما انفضت الشراكة مع هؤلاء، ولكن بقي وفيا لهؤلاء الصغار أبناء شريكه الذي توفي.
نعم.
فكانت
نعم
تلك الفتوحات الربانية على هذا الرجل الذي صار يعني من أكبر رجال أعمال مصر.
وأنا بنظري طويلة، أنا بنظري هذا الرجل اكتسب شيء أهم من المال، محبة الناس.
نعم.
حديث الناس عنه،
هذا الفكر الطيب الذي يتحدث به. نعم. الآن الكلمة الأخيرة في التسامح دكتور، ماذا تقول؟
والله أنا دائما أدعو أي إنسان أن يتسامح، سواء في بيئته داخل العمل، في بيته، حتى في الشارع، في علاقاته، لأن هذا التسامح أولا أنت من سيستفيد منه، وأنت من سيكسب محبة الله، وأنت من ستكسب محبة الناس وثقة هؤلاء الناس. فهذا الرصيد اليوم، اسأل أي رجل أعمال يقول لك أنا الرصيد الحقيقي هو ثقة الناس بي، لأن هذه الثقة هي التي تأتي بالمال وتأتي بالمنصب وتأتي حتى بالسعادة.
نعم.
نعم.
جميل، أشكرك دكتور على هذا الكلام، شكرا جزيلا. مستمعينا ومتابعينا، في ختام رحلتنا مع فضيلة التسامح ندرك أنها ليست مجرد قيمة أخلاقية، بل هي بلسم يشفي جراح القلوب ومفتاح لأبواب السعادة والطمأنينة. فلنجعل من التسامح نهجا في حياتنا نرتقي به بأنفسنا ونسهم في بناء مجتمع يسوده الحب والوئام. في نهاية هذا اللقاء تقبلوا تحية أسرة هذا البرنامج، نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من أسرار الوحي.